مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ. في حلقة اليوم نتحدث عن علم من أعلام الموسيقى العربية في نهايات القرن 19 ومطلع القرن 20، هو إبراهيم القباني. إبراهيم القباني ولد في دمنهور وعاش حياته في القاهرة ومات فيها حوالي عام 1927.
يعني هتسرق مني شوية المعلومات المتوفرة لدي؟
يا عم تسيب لله، هو كل شوية يعني كل ما نستضيفك انت تقول كل حاجة واقعد انا كده على جنب، ما ينفعش كده.
طب خلاص قول قول قول.
نستضيف اليوم عمنا وعم عيالنا زي ما سمعتوا كده، الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج الذي سيحدثنا عن بطل حلقتنا اليوم اللي هو إبراهيم القباني.
يعني إبراهيم محمد حسن الوكيل الملقب بالقباني، وكما سبق أن قلنا المعلومات التي تخص القباني هي معلومات في الواقع شحيحة للغاية. كل ما نعلمه عن حياة هذا الملحن الفاذ جاءنا من خلال السيرة التي ألفها ابنه والتي طبعها سنة 1977، وبعض المعلومات الإضافية التي أتى بها توفيق زكي في كتابه المنشور سنة 90. غير ذلك ما نعرفه عنه نستطيع أن نستخرجه ونستدل به من تسجيلاته، والتسجيلات تكون إما بصوت إبراهيم القباني أو بصوت المطربين الكثيرين الذين تغنوا بألحانه. فيبدو أنه ولد حوالي سنة 1852، طبعا عندما نقول 52 لن نعلم بالضبط يعني إن كان فعلا ولد في دمنهور في هذه السنة بالضبط. المهم أنه يقال حسب هذه المصادر أنه ولد في دمنهور في عائلة متدينة، وكان والده صارما يكاد يكون متزمتا، وبعد هذه الولادة في دمنهور استقرت العائلة بعد ذلك في القاهرة، والقباني تتلمذ في شبابه لدى الصحبجية في الأحياء الشعبية، وفي نفس الوقت يقال أنه كان يحضر حفلات كبار السطين المدرسة الخديوية، معنى ذلك يعني محمد عثمان وعبد الحمولي. والمعلومة الغريبة لحد ما هو أنه لم يتتلمذ في البداية لدى المطربين أو لدى عازفين العود أو القانون، بل الرقاق، يعني اللي علمه الكار هو الرقاق، عازف الرق، وكان يذهب لدى الرقاقين في مختلف تخوت هذه الفترة لكي يتعلم الأوزان، وثم بعد تعلمه الأوزان تعلم العزف على العود. معلومة أخرى تؤكد أنه كان موظفا. أنا مش فاهم إزاي الواحد ممكن مثلا يكون في شبابه موظف من جهة وهو بيتعلم العزف أو العود، يعني مش عارف إيه رأيك في كده، بس يعني الموظف في السنوات الأخيرة أو ممكن نقول التلت الأخير للقرن 19 أكيد مش معنى موظف في السنوات الأولى من القرن 21، يعني في فرق شاسع. الموظف كان أفندي، هو طبعا في كتالوجات الاسطوانات هم بيقولوا عنه إبراهيم أفندي القباني، بس يعني أفندي بكل معاني الكلمة في سنة 1870 أو 1880 كلمة لها وزنها. بأي قدر نستطيع أن نعتبر شاب في العشرين من عمره أو في الثلاثين من عمره أفندي وهو يتعلم العزف والغناء في تخت؟ حسس أنه في شيء من التناقض.
أظن إذا قلنا أنه كان في بعض البهوات بيتعلموا مزيكا على ايد كبار العازفين وكبار الموسيقيين في هذه المرحلة، يبقى ممكن يكون افندي بيتعلم، بس اللي انا شاكك فيه حقيقة هو انه هو ما تعلمش من عثمان وعبد الحمولي، او هو انه بدأ في الاوزان الى اخره. يعني اذا كان بدأ في الاوزان فعلا وما تعلمش عود الا في مرحلة متأخرة، طيب ليه ما عندوش موشحات؟
هما ما بيقولش يعني في مرحلة متأخرة، هما بيقولوا إن هو ابتدى بالأوزان وبعد ذلك انتقل للعود، بس أنا معاك تماما في مسألة الموشحات. إن كان فعلا تخصص في الأوزان، أولا لماذا لم يلحن موشحات، وثانيا لماذا لا نستشعر المزيد من الانتقالات الإيقاعية مثلا في أدواره؟ وهناك بعض الانتقالات الإيقاعية في أدواره الأخيرة كالفؤاد مخلوق لحبك على سبيل المثال، لكن غير ذلك يعني تكاد تكون أدواره على وتيرة إيقاعية واحدة، ليس كذلك؟
نعم يعني إذا استثنينا من ذلك دور الأقساط وإذا استثنينا الفؤاد ماشي الحال، لكن أنا مش عارف، أنا عندي إحساس إن هو تتلمس بشكل أو بآخر على إيد محمد عثمان
عندما انتقل إلى القاهرة، ولكن يبدو حسب المصادر التي ذكرتها أنه طبعا لمعارضة والده استقر هو لوحده في بنها، حيث صار تلميذا للشيخ سليم رزق وتزوج بنته، ثم طاف مختلف مدن الدلتا كالزقازيق، ويبدو أنه كان يغني سنة 1875 في قهوة الخواجة جورجي في الزقازيق. يعني ابتدى حياته هو بيغني في القهاوي. يعني نرجع لموضوع الموظف، هو في موظف بيغني في القهاوي سنة 75؟
زيادة دخل يا سيد،
صح ما يضرش. ثم جرب حظه في تلحين الأدوار، غالبا الأدوار منذ البداية، مما يؤكد فكرة أنه لابد من أن يكون تتلمذ لدى إما محمد عثمان إما عبد الحمولي. ثم عاد إلى القاهرة بعد وفاة والده وصار ملحنا مرموقا ومطربا في نفس الوقت. فعلا هو صوته جميل، أداؤه ممتاز. يعني عندما مثلا نقارن تسجيلات داود حسني بتسجيلات إبراهيم الأباني، أنا حس أن صوته مطرب أكتر، يعني صوته فيه شجن وصوت شجي بهز الواحد.
أصلا صراحة كمان بحب صوت داود حسني قوي، مش هكذب عليك يعني، لكن الأباني الأباني بيغني كويس.
انت اساسا يعني قصت تعرضني النهارده، مش عارف ليه يعني.
مش عارف انت نقرك من نقري النهارده، مش عارف. فعلا هو مطرب عنده امكانيات صوتيه وتحليات اعتقد ازيد من داود حسني، ويبدو ان هو فعلا امتهن الغناء اكتر ما داود حسني امتهن الغناء، بمعنى انه زي ما بيقول سامي الشوف مذكراته إن هو أول ما بدأ يعزف عزف في تخت إبراهيم الأباني، وإبراهيم الأباني هو اللي كان يغني في قهوة في الأزبكية.
وعبارة تخت إبراهيم الأباني فعلا بتدل بشكل قاطع أنه كان بيعتبر مطرب في الدرجة الأولى، وربما كان ينظر إليه على أساس أنه ملحن في المرتبة الثانية في البداية، ثم تحول إلى ملحن أكثر من مطرب.
هناك بعض الناس بيقول أنه أصيب في صوته فبطل يغني، بس أنا مش مقتنع أوي بالحكاية دي صراحة.
إذا شفنا التسجيلات اللي سجلها، أول تسجيلات هي حملة سنة 3، يعني هو بينتمي لهذا الصف الثاني، يعني لازم نقرب الواقع، مش كبار المطربين اللي هم سجلوا سنة 3 أول حملة تسجيلات في الشرق الأوسط. الصوتين المعروفين في اللي تسجلوا سنة 3 هم سيد الصفتي وإبراهيم الأباني، والباقي كله يكادون يكونون مغمورين تماما كمحمود التلغرافجي وغيره. فهو سجل 4 حيات بكل مرسوم، الموال اللي بغنيه الشيخ يوسف المنيلاوي، كذلك قصيدة. احنا ما بنراش حاجة عن هذه القصيدة، الغريب ان الاتيكيت مش مكتوب عليه حاجة خالص، والكتالوج وبس كاتبين قصيدة.
اذا رجعنا لأوديون سنة حوالي 4 في اخر سنة 4 هنلاقي كمان انه محمد سليم مسجل قصيدة، وحنحط الاسطوانة ونسمعها تطلع قصيدة أراك عصية الدمع. فيبدو انه هو سجل أراك عصية الدمع، والله أعلم طبعا.
احتمال يكون سجل أراك عصية الدمع، احنا فقط نتمنى أننا نعثر في يوم ما على هذه الاسطوانة
وبعد
الاسطوانة
عليها ايه بعدين.
تماما. فسنة 3 سجل كمان يعيش ويعشى قلبي، الدور الصبا الجميل اللي سجله كمان الشيخ يوسف المنيلاوي على اسطوانة سمع الملوك، والدلال مودة.
حضرتك تقصد الدلال موضة؟ والله موضة زي ما بقولك كده. حتى اسمع.
طيب خلينا نسمع من الجيل ده دور يعيش ويعشى قلبي، لأنه هو بيغنيه حلو قوي صراحة. الدور متسجل سنة 3 والاسطوانة قفلت على صباعه في آخره. Thank you.
اتصل ابو رحمن القباني ببيت عبد الرحيم المسلوب وتزوج بنته، ويبدو انه في السنوات الاولى للقرن العشرين بعد وفاة عبد الحمولي ومحمد عثمان، وبعد ان توقف المسلوب عن الانتاج الموسيقي، الثنائي ابراهيم القباني وداود حسني اصبح هما اهم مؤلفين في مجال الموسيقى العالمة او الموسيقى الفصحى إنجاز التعبير.
لكن إحكي تزوج ابنته دي، كل شوية تزوج ابنته عند عبد الحمولي، تزوج ابنته إبراهيم القباني، تزوج ابنته كل حاجة، تزوج ابنته.
ملاحظة قيمة، أظن أنهم ولو بشكل رمزي الإشارة في كل المصادر القديمة إلى هذه الزيجات في الأوساط الموسيقية ربما تدل على عبارة عن التوارث الرمزي عن طريق التزاوج، أليس كذلك؟
يمكن بقى، وحتى في الملك يعني والحكم كان برضو تزوج ابنته. ملاحظة بس في التاريخ يعني عندنا كل حاجة تزوج ابنته، خنقونا.
كان القباني من عواميد معهد الموسيقى الشرقية، ويبدو أنه منذ سنة 1920 عندما تأسست نقابة الموسيقيين صار هو نقيب الموسيقيين. طبعا يعني سنة 1920 ده تقريبا فترة بداية نضوب خياله الفني، لأن آخر التسجيلات أو آخر التلحين اللي عملها هي تلحين ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة تقريبا، يعني الأعمال الجميلة اللي عملها الأخيرة في الترتيب الزمني هتبقى ايه؟ مثلا الفؤاد مخلوق لحبك، الفؤاد مخلوق لحبك التسجيل سنة 1915 بصوت زكي مراد، يعني فنقول مثلا ان هو لحن او فكر في اللحن ابتداء من سنة 14. بعدين تسجيلات سنة 19 برضو بصوت زكي مراد، وفي لحن جميل اللي هو يا قمر داري العيون الدور النوى أثر. على فكرة احنا ممكن نسمع اللحنين دول، ولكن خلاف هذين اللحنين ما افتكرش ان في اي حاجة عملها القباني بعد سنة 19 او بعد سنة 20 يعني، او ان كان هناك لا ادري من سجلها
Thank you. Thank you.
انا لا اظن، يعني ما فيش اي كتالوجات لشركات بتقول. مش عارف بقى في الاداء الحي كان ايه النظام ساعتها، كانت شركات الاسطوانات بالفعل اخذت مكانه يعني اخرى، فبالتالي اي حاجه كانت بتتلحن كانت بتتسجل خلاص، ما عادش في حاجه بتتلحن ما بتتسجلش. فبالتالي انا اشك تماما انه وقتها في حاجه لحنها الاباني وما تسجلتش. يعني
احتمال مع الاخذ بعين الاعتبار ان الفتره اللي هي بعد سنه 20 هي الى حد ما فتره افول نجم شركه جراموفون ما عدا ام كلثوم. يعني شوف كميه تسجيلات جراموفون في السنوات اللي هي قبل الحرب العالميه الاولى وبعد الحرب مباشره لغايه سنه 20، وانتاج جراموفون بعد سنه 20. يعني خلاص جراموفون كانت خلصت تقريبا ما عدا ام كلثوم وعبد الوهاب. عبد الوهاب وام كلثوم هم فرصه جراموفون انها تستمر في السوق. يعني غير كده بايدافون وبوليفون والشركات التانية هي اللي كانت يعني بتقود السوق. يعني
انا صراحه عندي اعتقاد اخر انه جراموفون اخر العقد الاول واول العقد الثاني من القرن العشرين كانت بتسجل ما لا يقل عن 6 أضعاف كل الشركات. اذا لقينا 100 اسطوانه في كتالوج بايدافون هنلاقي 600 في كتالوج جراموفون في العقد الثاني مثلا. في العقد الثالث بقوا يسجلوا قد بعض، مش انه دي بتسجل اكتر من دي.
تماما، وده اللي ممكن يدي انطباع ان فعلا جراموفون فقدت هذه المكانة المهيمنة على السوق اللي كانت بتميزها في الفترة اللي هي بين 1906 لغاية يعني 17-18 كده. نرجع لإبراهيم الأباني، ابتداء من قول 19-20 هو توقف عن التلحين وصار فقط يعني أحد أعمدة معهد الموسيقى الشرقية ونقيب الموسيقيين. بالنسبة لإنتاجه الموسيقي، بالنسبة للقوالب اللي لحنها، الحاجة اللي احنا ممكن نلاحظها انه تقريبا هو مقل في كل القوالب غير الدور. طبعا الموال لا يعتبر
لحن.
فالموال مرتجل هو سجل موالين وهم بكل مرسوم أمرن الحب ونهاني، والموال البن قوسين سياسي اللي هو موال مصطفى كامل باشا. مصطفى كامل باشا توفي سنة 1908 فغالبا يكون غناه سنة 8 أو 9 بالكتير قوي يعني. بس دي أساسا قوالب غير ملحنة، هي قوالب ارتجالية في المرتبة الأولى.
Yeah.
ثم في هذه القصيدة الغامضة التي أشرنا إليها، وبعد ذلك كل اللي عمله أدوار، يعني مقارنة بداود حسني اللي جرب حظه تقريبا في كل القوالب الملحنة، الألحان المسرحية، التقاطيق، الدور، المونولوج وخلاف ذلك، إبراهيم القباني وهو معروف عنه أنه هو فعلا منافس داود حسني الأول، إنتاجه كله أدوار، ويا لها من أدوار.
نعم عظيمة طبعا طبعا، لكن احنا كمان ما نقدرش نقول هو كان بيغني ازاي في الأداء الحي. يعني سامي شوى بيقول عنه انه هو كان ملم بألحان الموشحات وانه كان بيغنيها، وانه هو نفسه حفظه العديد من البشارف والأعمال الآلية، فيبدو انه هو كان ملم بيها، مع انه هو مقل جدا في عزفه للعود. يعني تقريبا عندنا له تقسيمة واحدة فوسط عمل إلى آخره، بس مش أكتر من كده، بس يبدو أنه هو كان ملم بهذه الأحوال. لماذا لم يسجلها أو لماذا لم يلحن فيها يا عالم؟
على فكرة أنت شوقتني، إيه التقسيمة اليتيمة اللي بتتكلم عنها دي؟
تقسيمة في بشرف قربتاكسجا هو بيقسمها وبينقل على البمب. حلو قوي، يعني ممكن نسمع العمل كله أو جزء من العمل لو عايز
نسمع التقسيمة على الأقل.
يلا بينا.
فعلا كان عازف عود، معروف عنه انه كان عازف عود بارع لدرجة انه ادى دروس للعود لأم كلثوم. المعلومة دي مؤكدة مش اشاعة، لان ابنه في الكتاب اللي عمله عن والده نشر صورة لأسيمة تقريبا موقعة بيد أم كلثوم بتدفع إما عربون لدروس عود أو بتعترف إنها مديونة للأباني بكام درس، يعني حاجة كده تعاقد بينهم، يعني حاجة يعني مضحكة.
كويس كانوا بيكتبوا كل حاجة والله، ما عادش حد بيكتب الكلام ده دلوقتي.
قد يكون أيضا أعطى دروسا لعبد الوهاب في بداية طبعا عمر أم كلثوم وعبد الوهاب.
طب منه كان نقيب الموسيقيين ومدرس في معهد الموسيقى الشرقي اللي درس فيه عبد الوهاب، فممكن لا.
تقول هذه المصادر بالنسبة لعلاقاته بالمطربين غير المصريين أنه كان صديق للمطرب وعازف البوزق اللبناني البيروتي محي الدين بعيون، لأن محي الدين بعيون كان بيزور القاهرة، وأثناء إحدى إقامات محي الدين بعيون في القاهرة تعرف عليه، نشأت هذه الصداقة المستمرة بينهما.
صديق مع فارق السن بس.
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الأولى في حديثنا عن إبراهيم الأباني، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نترككم في الأمان.
من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.